السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ ببعض الأسئلة حتى يكتمل العدد، لأن العدد ناقص. هذا يقول: متى ينتهي وقت صلاة الظهر مع التحديد بالساعات؟ ومتى ينتهي وقت صلاة العشاء والمغرب؟ هل هناك فرق بين الإشراق والضحى؟ ومتى تصلى كل منهما؟ وقت صلاة الظهر وهي الصلاة الأولى جاء بيانه في حديث إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح، وأنه يبدأ من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، ثم وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو. يبقى وقت الصبح من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس. التحديد بالساعات يختلف من وقت إلى آخر، والتقويم يحدد بالساعات على ما قيل في التقويم من عدم انضباط في بعض الأوقات، لكن هو في الجملة لا بأس به. الخلاف في كونه يتقدم الوقت قليلا هذا موجود، لكن على كل حال العمل عليه ومعتمد عند أهل العلم، لكن على الإنسان أن يتحرى، لا سيما صلاة الصبح، يجعل بين الأذان والإقامة نصف ساعة لتكون صلاته بعد دخول الوقت بيقين. يقول: هناك فرق بين الإشراق والضحى، ومتى تصلى كل منهما إن كان هناك فرق؟ صلاة الإشراق، أولا الإشراق هو بزوغ الشمس، والذي في التقويم على البزوغ لا على ارتفاع الشمس الذي تصلى فيه الركعتان، إن صح الخبر في من صلى الصبح في جماعة وجلس في مسجد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، فالصلاة لا تصلى إلا بعد ارتفاع الشمس، وحينئذ يدخل وقت الضحى. فالذي يجلس بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه في الصحيح أنه كان يمكث في مصلى حتى ترتفع الشمس، فإذا ارتفعت الشمس صلى ركعتي الضحى التي أوصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام عددا من أصحابه رضوان الله عليهم، وجاء الحث عليهما، فإذا جلس امتثل اقتدى بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا صلى الركعتين سواء ثبت الخبر أو لم يثبت صلاة الضحى ثابتة، ووقتها قد دخل بارتفاع الشمس. ما معنى بين كل أذانين صلاة؟ هل يعني أن أصلي ركعتين بعد سماع الأذان؟ نعم، بين كل أذانين يعني الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة صلاة، وهي مندوبة. يقول: إذا فاتتني صلاة الفجر هل أصليها إذا قمت أولا ثم النافلة، أصلي النافلة ثم الفرض؟ إذا فاتتك صلاة الفجر تبدأ بالنافلة ما لم تخشى طلوع الشمس، إذا خشيت طلوع الشمس فاغتنم الوقت وصل الصلاة في وقتها أداء ثم اقضي النافلة. ما يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي؟ هذا وسطناه مرارا، وما هي أوقات النهي تقدم الكلام فيها بالتفصيل، يقول إذا استمعت إلى قارئ في إذاعة القرآن أو في شريط فمر القارئ بآية السجدة هل أسجد أم لا لعدم سجوده؟ لا تسجد. يقول أتيت وحضرت درسا بعد صلاة الفجر فدخلت المسجد في وقت النهي المغلظ، وقت النهي المضيق قرب طلوع الشمس ومع بزوغها، لا تصلي أخي، اجلس أو انتظر حتى ترتفع ثم صلي. يقول عنده سلس البول، حيث أنه يحس بعد الوضوء بأنه يخرج بقايا من البول. يقول حيث أرجع للحمام وألاحظ أحيانا بعض النقاط بارزة على رأس الذكر، ومن هنا عند كل وضوء أغسل مقدمة السروال القريبة من الذكر، هل طريقتي هذه صحيحة بغسل المحل عند كل وضوء؟ على كل حال إذا كان هذا مستمر وهو سلس كما ذكرت لا تلتفت إليه، انضح فرجك وسراويلك ثم لا تلتفت إليه، وهنا يكمن العلاج مثل هذا المرض، ومثله الوسواس يقطع بمثل هذا. يقول ما حكم حفظ القرآن في مكتبي حيث أنني معظم الوقت جالس بالمكتب دون عمل؟ نعم، إذا كان لا أثر له على العمل، إذا كنت جالس بدون عمل فكونك تشغل وقتك بالقرآن أو بالذكر أو بشيء ينفعك مطلوب. نعم، هذا يريد شرح حديث أبي سعيد، إذا شك أحدكم من صلاته ما أحناه ومعنا شفعنا له صلاته كانت ترغيما للشيطان، هذا شرح بالأمس. إن كان قد زاد في صلاته فهاتان السجدتان اللذان يسجدهما للسهو يشفعن صلاته، إن كان صلى خمسا فبهاتين السجدتين يكون كأنه صلى ستا، وهكذا ترغيما للشيطان إلصاقا لأنفه بالرغام والتراب. يقول اقترضت مالا من البنك العقاري فهل يجب علي سداد القرض؟ لأن البعض يقول أن هذا حق لك أصلا من الدولة، لا يجب عليك سداد القرض، وأنت أقدمت على هذا على أنه قرض وليس بهبة، إنما هو قرض والمسلمون على شروطهم. ولا تدري ما نصيبك من بيت المال هل يزيد أو ينقص، فتكون قد تعديت على وأمرا وأيضا تصريف أموال بيت المال بيد الإمام، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه. يقول رجل يعمل في البنك الراجحي ولم يجد عملا غير ذلك فهل هذا يجوز؟ العمل في البنوك التي تزاول الربا من التعاون على الإثم والعدوان، لكن بنك الراجحي فيما نعلم لا يقصدون التعامل بالربا، قد يدخل عليهم شيء من غير قصد ويتخلصون منه وقد أفتوا بذلك. هذا يسأل عن الشاهد والمتابع والمقطوع والمنقطع والمرسل والموصول والمسند والمسلسل، يعني عن أبواب من أبواب المصطلح. الشاهد ما يأتي مما يشهد للحديث عن غير طريق صحابيه من طريق صحابي آخر، والمتابع ما كان عن نفس الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي، والمنقطع ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر على التوالي، والمرسل ما رفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، والموصول والمتصل بمعنى واحد ما رواه أو ما تحمله كل راو من رواته عمن فوقه بطريق معتبر بحيث لا يسقط من إسناده شيء، المسند المرفوع عند قوم وهو المتصل عند آخرين، والمسلسل ما تتابع رواته على هيئة أو صفة فعلية أو قولية حيث يلتزمها جميع رواته يكون مسلسلا. في قوله جل وعلا إن يسر القرآن للذكر، فهل الأصح أن أقول هذه الآية صعبة أم أقول هذه الآية صعبت علي؟ على كل حال القرآن يسر، يسره الله جل وعلا، لكن قد يرتكب الإنسان من الموانع ما يجعل القرآن صعبا عليه عقوبة له، وإلا فالأصل في القرآن أنه ميسر. يقول: أنا شاب عندي همة لحفظ القرآن الكريم، ولكنني أجد في نفسي شيئا من الرياء، مثل أنني أفرح في داخل نفسي عندما أرد على الإمام، فما الحل؟ جاهد نفسك، جاهد ولا تترك، الترك ليس بعلاج، إنما جاهد نفسك لدفع الرياء. يقول: وما الحل إذا كنت أنا أقرأ الموجودين في المسجد؟ على كل حال عليك أن تحمد ربك على هذه النعمة وتشكره، ولا تزدر الآخرين، فقد يكون شخص من عوام المسلمين لا يقرأ آية من القرآن وهو أفضل منك بكثير، لما وقر في قلبه من إيمان وتصديق، ولما عندك من إعجاب ورياء، فلا تغتر. يقول: حدث نقاش حول مسألة الأخذ من اللحية وحديث القبضة، والأخذ من اللحية على ما زاد، على كل حال المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كله يأمر بإعفائها وإكرامها وإرخائها، وكان عليه الصلاة والسلام كث اللحية، وترى لحيته من خلفه، وتعرف قراءته باضطراب لحيته، ولا يمكن أن يكون هذا مع القبضة. وما جاء من أخذ ما زاد على القبضة من فعل ابن عمر ثابت، وعن بعض الصحابة ومن بعض السلف، لكن هذه الأفعال لا تعارض بها الأحاديث المرفوعة، والتجربة أثبتت أن المقص إذا دخل اللحية أفناها شيئا فشيئا. يقول: ما حكم التورك في التشهد الثاني في الصلاة الثنائية كالفجر أو النافلة؟ الصلاة الثنائية هل فيها تشهد ثاني؟ ليس فيها تشهد ثاني، التشهد الثاني في الثلاثية والرباعية، أما الثنائية فليس فيها تشهد واحد. والتورك في الثنائية كصلاة الصبح والنافلة يقول به المالكية، لأن التورك عندهم في كل تشهد، وإذا كان يعقبه سلام أيضا يقول به الشافعية. أما المعروف عند الحنفية أنه لا تورك في الصلاة، كله افتراش، وعند الحنابلة التفريق بين الأول والثاني، تشهد الأول افتراش والثاني تورك، وعليه يد الحديث أبي حميد. نبدأ بالدرس يا أخوان، نترك بقية الأسئلة إلى بعد صلاة العشاء إن شاء الله كما وعدنا. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، أي صلاة المسلم التطوع، فهو من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، وفاعله محذوف، ويراد به المسلم والمسلمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: سل. وهذا له سبب، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فأحضر له وضوءه في ليلة من الليالي، فقال له سل مكافأة له على ذلك. لزم النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه وخدمه، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه، فقال له سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. همة عالية، ولو قيل للواحد منا سل ما سأل شيئا من أمور الدين، إنما تنصرف همته إلى أمور الدنيا، والمرء حيث يضع نفسه وحيث تسمو به همته أو تضعف. فهذه همم الصحابة يسألون الجنة، أسألك مرافقتك بالجنة، فقال أو غير ذلك، يعني يسأل شيء ثاني إرادة. قلت هو ذاك، يعني لا حاجة لي بحطام الدنيا. ولا شك أن من عرف حقيقة الحال ما سأل غير ذلك، لأن الدنيا لا شيء بالنسبة للجنة. موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا، والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، كما جاءت بذلك الأخبار. ما الذي يساعد على دخول الجنة؟ وجهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر مهم يغفل عنه كثير من الناس. قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. هل معنى هذا أنه سجود مفرد، أو من باب التعبير بالجزء عن الكل وإرادة الصلاة؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. ومن هذا يؤخذ أنه لا عدد محدد للنوافل، لا في الليل ولا في النهار. وعمل سلف هذه الأمة عليه، فحفظ عنهم العدد الكبير من الصلوات أثناء اليوم والليلة. نعم يذكر مبالغات لا يستوعبها الوقت، فذكر عن علي رضي الله عنه أنه يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، الوقت لا يستوعب، الوقت لا يستوعب 1000 ركعة. ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. إذا اعتبرنا كل ركعة مجزئة بدقيقة، فال300 تحتاج إلى 6 ساعات. هذا ممكن. الحافظ عبد الغني المقدسي يذكر عنه أنه بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال 300 ركعة بالفاتحة فقط. المقصود أن سلف هذه الأمة طربوا بنصيب وافر من كثرة النوافل، امتثالا لمثل هذا التوجيه، أعني على نفسك بكثرة السجود. فالكثرة مطلوبة، والإكثار والاستكثار من التعبد لا يدخل في حيز البدع مهما كثرت، إذا جاء على وجه المشروع. في الضحى مثلا صليت 10 تسليمات، 20 تسليمة، 30، ما الذي يمنعك؟ بين العشاءين، بعد صلاة العشاء، بين صلاة الظهر والعصر، ما الذي يمنعك من الإكثار من الصلوات؟ إذا لم يكن ذلك عائقا بين مصالحك الدينية والدنيوية، ما هو أهم من ذلك من النفع المتعدي والأمور الواجبة. فالإكثار من التعبد ليس ببدعة امتثالا لمثل هذا التوجيه وعليه سلف هذه الأمة. ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه يقرأ القرآن في ركعة. من يقول أن عثمان مبتدع؟ وثبت عنهم أنهم يصلون أعداد من الركعات، وهذا الحديث أصل في مثل هذه المسألة. أعني على نفسك بكثرة السجود، وجاء في حديث صحيح أفضل الصلاة طول القنوت يعني القيام، مراد بالقنوت القيام. فهل الأفضل أن يطيل المصلي القيام ويطيل القراءة كما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أن صلى في ركعة البقرة ثم النساء ثم العمران وطال القيام، يعني خمسة أجزاء في ركعة، كانت قراءته عليه الصلاة والسلام مد وترتيل، ولا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ، وهكذا. فمتصور أن تكون هذه الركعة ساعتين مثلا، فهل الأفضل أن يطيل المصلي القيام أو يكثر السجود؟ قصر القيام، يعني بدلا من أن يصلي تسليم يصلي 10 تسليمات والوقت واحد. وقل مثل هذا في الأفضل، هل يقرأ في ساعة جزء واحد من القرآن أو 5 أجزاء؟ ما الأفضل في الصلاة، أن تطيل القيام والركوع والسجود مع تقليل العدد، أو تكثر العدد مع تخفيف الكيفية؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. حديث الباب يدل على أن الكثرة أفضل، الكثرة أفضل. أعني على نفسك بكثرة السجود. وفعله عليه الصلاة والسلام حينما قام حتى تبطرت قدماه وقرأ 5 أجزاء في ركعة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر، كل هذا يقتضي أن يكون إطالة القيام مع إطالة الركوع وإطالة السجود أفضل. وحديث الباب يدل على كثرة السجود، فهل نقول إن كثرة السجود تليق بمثل هذا السائل، بحال هذا السائل؟ كما أن التوجيه لكثرة السجود ويقصد به الاكثار من نوافل الصلاة يليق بهذا الشخص ومن كان في حكمه من فقراء المسلمين، أو نقول لو سأل شخص كما جاءت الأجوبة متنوعة في أفضل الأعمال، تختلف اختلاف الأشخاص، رجل عنده أموال وثروات يقول أفضل الأعمال، نقول البذل والإنفاق في سبيل الله، لأن هذا نفع متعدي. وشخص في جسده قوة وجلد وصبر، نقول الجهاد في سبيل الله. وشخص عنده ذكاء متميز بالحفظ والفهم، نقول العلم أفضل. فهذا الحديث يتنزل على مثل هذا، ونقول بعض الناس عنده صبر وجلد يصبر على قراءة 5 أجزاء في ركعة، وشخص ما يصبر. فمثل هذا يوجه إلى الطول، وهذا يوجه إلى الكثرة. هذا توجيه حسن وقال به بعض أهل العلم. كما أن التفاوت في القدر المقروء مع اتحاد الوقت، يعني شخص يقرأ في ساعة 5 أجزاء وآخر في الساعة يقرأ جزء واحد مع الترتيل والتدبر، أيهما أفضل؟ نعم، الجمهور على أن من يقرأ بالترتيل والتدبر ولو قلت قراءته أفضل، وبعضهم يقول تحصيل أجر الحروف أولى، لأنه محدد كل حرف 10 حسنات، تقرأ 5 أجزاء في ساعة 500,000 حسنة، نصف مليون حسنة. لكن لو قرأت جزء بالتدبر على الوجه المأمور به تحصل 100,000 حسنة للحروف، لكن الأجر المرتب على القراءة على الوجه المأمور به أعظم، يعني كون الحسنات تضاعف لا يقابل الإصابة في العمل. الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، يتتعتع بالقرآن ويشق عليه له أجران، لكن الماهر بالقرآن، نعم، مع السفرة الكرام البرهة، أيهم أفضل؟ الماهر. الذي صلى بالتيمم وأعاد الصلاة له أجران، والذي لم يعد الصلاة أصاب السنة، إصابة السنة أفضل من تكرار الأجر. وهنا نقول أن من يقرأ الوجه المأمور به ولو قلت قراءته أفضل ممن يكثر من قراءة الحروف مع الإخلال بما أمر به من ترتيل وتدبر. نعود إلى مسألتنا، أعني على نفسك بكثرة السجود. يستدل بهذا من يقول أنه لا مانع من أن يزيد الشخص على ما جاء في النصوص من النوافل المحددة بالنصوص، الذي جاء في النصوص 40 ركعة، النصوص المقيدة 40 ركعة. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله وفي صدد رده على ابن المطهر الذي زعم أن عليا يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة قال لو قلنا أن الزيادة على 40 غير مشروع على ما بعد، لكن هذا الحديث يدل على أن الزيادة مطلوبة، حديث الباب يدل على أن الزيادة مطلوبة. نعم جاءت 40 بالنصوص يعني محددة، الفرائض 17 ركعة، الوتر 11، هذه 28، الرواتب 12، هذه 40، هذه 40 ركعة. لكن ألا يزاد 4 قبل العصر وبين كل أذنين صلاة على ما سيأتي؟ يعني ليست حاصرة 40. وفي الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فدل على أن الإكثار من العبادات مطلوب، لكن على ألا يعوق ما هو أهم منه. ما يجلس يتعبد يصلي الضحى ساعة ساعتين في وقت الدوام ويترك العمل المنوط به الواجب، له لكن صلاة 2 ركعة خفيفة أثناء الدوام ما تعوق عن تحصيل العمل والمحافظة على السنة، ما تعوق إن شاء الله. فالمسألة مسألة موازنة، ما تقرب إلي عبد حب علي ما افترضته عليه، الفرائض أهم. فعلى مسلم أن ينتبه لهذا الأمر ويكثر ما دام في وقت المهلة، فإذا كان ديدنه في حال السعة، في حال الإقامة، في حال الصحة، في حال الشباب، في حال القوة والقدرة، الإكثار من التعبد، إذا عجز عن ذلك يكتب له ما كان يعمله، لا يفرط في وقت السعة ثم إذا عجز عن ذلك فيما بعد قال ليتني أفعل ليتني فعلت، ما ينفع. تعرف على الله في الرخاء يعرف كيف الشدة، كلك نصيب من التعبد، من المكث في المسجد، مسجد بيت كل تقي، وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجد. فلا بد أن يروض المسلم لا سيما طالب العلم نفسه على هذا الأمر. كثير من الناس يجد المشقة الشديدة في مزاولة هذه الأعمال السهلة الميسرة، قراءة القرآن، الإكثار من النوافل، النفع المتعدي، بذل النفع للناس، وهذه الأمور يسيرة على من يسر الله عليه. لا بد أن تري ربك من نفسك خيرا، يعني يوجد من يقرأ القرآن في سبع ويكثر من النوافل ويعين المحتاجين ويساعد المضطرين، يزور المرضى، يزور المقابر، ويصل الأرحام، ويؤدي عمله المنوط به على أكمل وجه، يعني ما في تعارض. وبعض الناس تضيع أيامه بدون عمل، فعلينا أن نغتنم هذه الأنفاس وهذه الأوقات، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيان الرواتب، الرواتب التي يداوم عليها الإنسان. حفظت من النبي عليه الصلاة والسلام 10 ركعات، يعني رواتب، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، كانوا يسمونها البيتية، وركعتين بعد العشاء في بيته أيضا، وركعتين قبل الصبح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصليهما في بيته. فكأن النوافل النهارية في المسجد، والليلية في البيت، وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالنوافل كونها في البيت أفضل، لأنها أبعد عن رؤية الناس ومراءاتهم وملاحظتهم، وفيها أيضا نفع لأهل البيت للاقتداء والائتساء، يتعلم النساء، يتعلم الصغار، يقتدون به، يقتفون أثره، وقبل ذلك يقتدي هو بالنبي عليه الصلاة والسلام. ركعتين قبل الظهر يأتي في حديث من المؤمنين أنها 4 ركعات، فكأن ابن عمر رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي هاتين الركعتين، وخفي عليه 2 ركعتان، فالرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، والعصر لا راتبة لها، ويأتي الحث على 4 ركعات قبل العصر وركعتين بعد المغرب في بيته، ثم بعد الركعتين نفل مطلق، وركعتين بعد العشاء في بيته هذه تابعة للصلاة، لكن لو صلى بعد ذلك ما شاء بعد أن يصلي هاتين الركعتين له أن يصلي ما شاء من النوافل المطلقة، وركعتين قبل الصبح وهما آكد الرواتب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعهما سفرا ولا حضرا مع الوتر، متفق عليه في رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته إذا صلى ركعتي الجمعة في البيت اقتصر على ركعتين، وإذا صلاها في المسجد صارت 4. وبهذا تجتمع النصوص، فحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد الجمعة 4، وكان يصلي ركعتين، فحمل هذا على اختلاف المكان، فإذا صلى في المسجد صلى 4 بعد الجمعة، وإذا صلى في البيت صلى 2. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 2 خفيفتين، لا يصلي إلا 2، لأن الوقت وقت نهي، إذا طلع الفجر بدأ وقت النهي، انقطع التنفل المطلق، ولا صلاة إلا 2. ومن صفة هاتين الركعتين أنهما خفيفتان، حتى قالت أم المؤمنين لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا، لتخفيف هاتين الركعتين، لأن هاتين الركعتين مع تأكدهما جاءتا في وقت نهي وهما نفل، فهما على خلاف الأصل، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وهذا يشمل ما قبل الصلاة وما بعدها، وجاء الاستثناء إلا 2، فهما مستثنيتان، والجمهور على هذا أن من صفة 2 الخفة، حتى جاءت المبالغة لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا، وقال بعضهم أنه لا يزيد على الفاتحة، لا يزيد على الفاتحة، والصواب على ما سيأتي أنه يزيد على الفاتحة سورة الإخلاص. بعضهم يبدي أو دلت بعض النصوص على أن الفائدة من هذه الرواتب تكميل الفرائض، لا شك أن الإنسان في صلاة الفريضة قد يغفل وقد يسهو وقد يحصل له خلل في صلاته، تكمل من هذه الرواتب، وفي الحديث انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع يتكمل به الفريضة، فإذا كان يتطوع تكمل به الفريضة، لكن إذا كان لا يتطوع يقتصر على الواجبات إذا حصل الخلل من أين يكمل له؟ نعم، جاء في حديث ضمام بن ثعلبة لما ذكر الصلوات الخمس قال هل عليه غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، ثم ذكر له الصيام وبقية شرائع الإسلام فأقسم أن لا يزيد على ذلك ولا ينقص، بس لكن من يضمن أن الإنسان لا ينقص عما افترض الله عليه؟ إذا ضمن فالنوافل زيادة فضل من الله جل وعلا ورفع الدرجات، لكن لا يترتب على تركها عقاب، لكن من يضمن أنه لا ينقص من هذه الفرائض فعلى الإنسان أن يحرص يرفو هذه الخروق وهذه الفتوق التي توجد في عباداته بالنوافل. الله المستعان. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع أربعا قبل الظهر، هذه الراتبة القبلية يدخل فيها في الأربع الركعتين الواردتين في حديث ابن عمر السابق، ولا يقال أربع واثنتين يكون مجموع ست، لا، فالراتبة القبلية أربع والبعدية ركعتين. لكن إذا فاتت الراتبة القبلية متى يقضيها؟ جاء الإنسان لصلاة الظهر فوجد الصلاة قد قيمت، يدخل مع الناس يصلي الفريضة، فتفوته الأربع الركعات التي هي قبل الصلاة. متى يقضي هذه الراتبة القبلية؟ نعم، بعد الصلاة مباشرة، قبل البعدية ولا بعدها؟ نعم، يصلي الفريضة مع الناس الجماعة ثم يصلي الراتبة الركعتين بعدية، ثم بعد ذلك يأتي بالركعات الأربع القبلية قضاء. وركعتين قبل الغداة يعني قبل صلاة الصبح كان لا يدع هذه الصلوات لأنها رواتب، كما أنه لا يدع الرواتب الأخرى، وكان لا يدع ركعتي الصبح ولا الوتر سفرا ولا حضرا لتأكدها. نعم.
أحسن الله إليك. وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أحسن الله منك.
وعنها يعني عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. شرنا مرارا أنها تصلى سفرا وحضرا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها في السفر والحضر ولا يخل بها. قد يخل، قد يشغل أحيانا عن بعض النوافل فيقضيها، لكن ركعتا الفجر لا يخل بهما بل يحرص عليهما أشد الحرص، وهما كالمقدمة للصلاة. النوافل البعدية عرفنا أنها مكملة للفريضة، والرواتب القبلية مهيئة للفريضة، يتهيأ الإنسان يفرغ قلبه للفريضة التي هي المطلب الأصلي. فهذه النافلة تهيئ النفس للصلاة المشهودة صلاة الصبح. ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني على ما جاء في وصفهما يمكن أن تؤدى ركعة الفجر بدقيقتين، دقيقتين من العمر. لو قيل للإنسان ترضى بديل بهاتين الركعتين بألف ريال؟ يرضى ولا ما يرضى؟ هما ركعتان بدقيقتين خير من الدنيا وما فيها، قد يتهاون الإنسان ويتساهل بالعمل وهو عند الله عظيم، والدنيا كلها لا تسوى شيء ولا تعادل شيئا بالنسبة لما يتعلق بالآخرة ويقرب إلى الله عز وجل. لو قيل للشخص هاتان الركعتان في دقيقتين بمليون ريال، الدنيا تحتوي على مليارات، مليون أو ملايين، لكن ركعة الصبح في يوم واحد من الأيام خير من الدنيا وما فيها. يعني هل هذا الكلام مجرد خبر عار عن الفائدة؟ يعني هل هو مجرد خبر عار عن الفائدة؟ أو هو منبه للمسلم أن ينظر إلى حقائق الأمور وأن ينزل الأشياء منازلها؟ فالدنيا ليست بشيء. نعم، على الإنسان أن يأخذ منها ما يعينه على أمور الآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني الذي يعينك على اجتياز هذه المرحلة من السفر في الدنيا، سفر. وحياة المرء كلها كمثلي مسافر استظل تحت شجرة مدة إقامته بالنسبة لعمره لا شيء، والدنيا كلها بالنسبة إلى الآخرة لا شيء. ومن أيسر الأمور أن يفرط الإنسان في هذه الأشياء التي جاء الحث عليها والترغيب فيها. نعم، هذا الشيء مشاهد. يجلس الأخوة من الأخيار الساعات من الليل، ثم إذا بقي ساعة يجاهد نفسه هل يوتر أو لا يوتر، ثم تأتي له التأويلات. إن كانت السهرة كما هو الغالب ليلة جمعة، يأتيه الشيطان ويقول له أن الجمعة لا تخص بقيام ولا نهارها بصيام، وينام يترك الوتر. وإن كان بغير ليلة الجمعة يقول المداومة على النوافل يشبهها بالفرائض، ارتاح. كل هذه عقوبة لما فرط فيه من وقته. هذا شيء ملاحظ ومشاهد. من أثقل الأمور على النفس الوتر، ما هو بالنسبة للنائم، لا، بالنسبة للقائم الذي أضاع وقته في القيل والقال وما يتعرض له الإنسان من صوارف وصواد عن العبادات السهلة الميسرة، كلها عقوبات لما يرتكبه. نعم،
أحسن الله إليك. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنهما رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيتا في الجنة بهن بيت في الجنة. رواه مسلم، وفي رواية تطوعا، وللترمذي نحوه، وزاد 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار.
حديث من المؤمنين حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكرت الرواتب 12 ركعة من حافظ عليها وداوم عليها بني له بيت في الجنة. حديث مخرج في الصحيح: صلى 12 ركعة في يوم وليلة، يعني من غير الفرائض، يعني من النوافل، وجاء بيانه في رواية الترمذي، وأنها 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح. هذه هي الرواتب، من حافظ عليها بني له بيت في الجنة. من صلى 12 ورواية 5 من حافظ عليها. الرواية الأولى: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة، تقتضي أنه في كل يوم يبنى له بيت في الجنة. ورواية من حافظ تدل على أنه يبنى له بيت في الجنة إذا حافظ عليها في عمره كله. من صلى 12 ركعة في يوم وليلة حصل له الجزاء المذكور، ومقتضاه أنه لو في يوم واحد، لكن بين المطلوب رواية 5، وأن المراد المحافظة على هذه الركعات 12. وفي رواية تطوعا، وهذا تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا فمعلوم أنها قدم زائد على الفرائض. وللترمذي نحوه: وزاد 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، وللخمسة. وداود الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. الأربع هي الراتبة، والاثنتين رواتب أيضا، وزيادة ركعتين. تبقى الرواتب 4 قبل الظهر و2 بعدها. وإذا صلى 4 قبلها و4 بعدها حرمه الله على النار، ثواب آخر وجزاء آخر له. إذا زاد ركعتين بعد الظهر، زاد على 2 صارت 4، لكنها ليست راتبة. ومعنى حرمه الله على النار التحريم، المنع في الأصل، والمحرمات ما منع منها الإنسان، والحرمان أيضا منع، فحرمه الله على النار يعني منعه من دخولها، كما منعه مما حرمه عليه في الدنيا. نعم.
أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه.
حديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، حديث فيه كلام لأهل العلم، لكن أقل أحواله الحسن، صححه بعضهم لكنه لا يصل إلى درجة الصحيح. وفي إسناده محمد بن مسلم بن مهران، فيه مقال خفيف لأهل العلم وثقه بن حبان وغيره، لكنه لا يسلم من التضعيف اليسير. فالحديث حسن، وفيه الحث على صلاة 4 ركعات قبل العصر، ومقتضاه الحث على التبكير لصلاة العصر. الحث على صلاة 4 ركعات قبل العصر يتطلب التبكير لصلاة العصر، وصلاة العصر كما هو معلوم شأنها عظيم، من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله، من صلى الفردين دخل الجنة، من ترك العصر وقد حبط عمله. مقصود أن صلاة العصر لها شأن، وينبغي إذا كانت هذه الصلاة لها هذا الشأن العظيم أن يكون لها مقدمات.